إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، تحدثنا في الجمعة الماضية عن صفات قبيحة ذميمة حذر الله عز وجل منها ونهى عن فعلها، وهي السخرية والهمز واللمز والتنابز بالألقاب. وسنتحدث اليوم إن شاء الله عز وجل عن أسباب السخرية بالمسلمين. ما هي الأسباب والدوافع التي تدفع الإنسان المسلم إلى الاستهزاء بالآخرين وازدرائهم؟ فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بيّن أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه ولو شيء قليل من الكبر، لأن الكبر والإيمان لا يجتمعان، لما يترتب على الكبر من أثار خطيرة على عقيدة الإنسان المسلم ودينه. فظن الصحابة أن من اللباس الجميل والنعل والصباط الجميل، ظنوا أن هذا من الكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن هذا لا علاقة له بالكبر، إن الله جميل يحب الجمال. وحدد النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن حقيقة الكبر بقوله: الكبر بطر الحق، أي دفعه ورده وعدم قبوله، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم وتنقيصهم. فبين صلى الله عليه وسلم المراد من الكبر. الكبر له شقان: الشق الأول رد الحق ورفضه وعدم قبوله، والأمر الآخر هو احتقار الناس وازدراؤهم. فالسخرية من الناس والاستهزاء بهم وازدراؤهم واحتقارهم إنما تكون من المتكبرين. قد يكون الاستهزاء والاحتقار من غير المتكبرين، ك يعني يكون سببه العداوة، إنسان يعادي إنسان آخر فيسخر منه ويستهزئ به، قد يكون سببه إضحاك الناس كما يحصل من المهرجين، يعني يأتون بشخص يستهزئون بناس لأجل إضحاك الناس الآخرين، وهذا وإن كان فيه إثم، لكن النقطة الأساسية والدافع الأساسي لاحتقار الناس هو الكبر والعياذ بالله. لماذا؟ لأن المتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال، وينظر إلى غيره بغير النقص والازدراء، فلا يرى ذلك الغير أهلا لاحترامه وتقديره والنزول على رأيه إذا أشار عليه، فهو يهزأ به ويسخر منه ويحتقره. وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه شرا أن يحقر أخاه المسلم، ذلك أن احتقاره المسلم إنما ينشأ عن كبر في صدره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا وقد نهى الله المؤمنين عن الكبر في آيات كثيرة، كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه في أحاديث متعددة. فمن الآيات قول الله جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إن ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني متبخترا مختالا متكبرا، إنك لن تخرق الأرض، مهما تكبرت ما شيء استطعت تحدث شيء ثقب في الأرض وتخترق الأرض، ما يمكن. ولن تبلغ الجبال طولا، مهما تطاولت فإن الجبال تبقى أطول منك وأنت إنسان ضعيف صغير. وقال الله جل وعلا: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر أو تصعر خدك للناس، يعني لا تعرض بوجهك عن الناس حين الحديث معهم تكبرا. ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني متبخترا متكبرا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالتواضع للمؤمنين فقال: واخفض جناحك للمؤمنين، يعني تواضع للمؤمنين، وقال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ولذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قمة في تواضعه، حتى إن كانت الأمة العبدة لا تأخذ بيده فتخلو به في حاجة لها فما ينصرف عنها حتى تقضي حاجتها، رواه البخاري. وكان دائما يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وكان عليه الصلاة والسلام من تواضعه يكره أن يقوم له أصحابه إذا دخل عليهم، صلى الله عليه وسلم يكره إذا دخل أن يقوم الناس له، فكان صلى الله عليه وسلم ما لا يريد هذا. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من رسول الله إذا رأوه، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك، كانوا لا يقومون لأنهم يعلمون أنه يكره أن يقوموا له. وقد وصف الله أولياء المؤمنين بأنهم أذلة على المؤمنين، يعني متواضعين للمؤمنين، وبيّن سبحانه أن الكبر سبب من الأسباب التي تحرم العبد التوفيق للحق، فقال جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سأمنعهم فهم الحجج والأدلة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي. سأمنع فهم الحجج والأدلة على عظمتي وشريعتي وأحكامي، سأمنعها عمن؟ عن قلوب المتكبرين عن طاعتي. ويتكبرون على الناس بغير الحق، لأنهم كما استكبروا بغير الحق، يقول ابن كثير رحمه الله: كما استكبروا بغير الحق أذلهم الله بالجهل، كما استكبروا بغير الحق أذلهم الله بالجهل، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. حينما عرض عليهم فلم يؤمنوا به أول مرة حرموا الهداية له مرة ثانية. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقد قال بعض السلف: لا ينال العلم حيي ولا مستكبر. جد الناس ما يمكنش يتعلموا، واحد كيحشم كيستحيا والآخر يستكبر. لا ينال العلم حيي ولا مستكبر. وقد قال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وهذا ما نظمه الشاعر فقال: ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. وقال سفيان بن عيينة في تفسير قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي. وفي رواية: أحرمهم فهم القرآن. الله تعالى يحرم المتكبرين من فهم القرآن عقوبة لهم على تكبرهم. فالمتكبر لا يوفق للحق أبدا ولا يهدى سبيل الرشاد. أما أحاديث النهي عن الكبر فهي كثيرة وكثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. رواه مسلم عن ابن عمر: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، جر ثوبه في الأرض يعني تكبرا وافتخارا. وقوله عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. بينما رجل في حلة أزر ورداء تعجبه نفسه، يعني مش متكبر متبختر، مرجل جمته يعني مشوط الشعر ديله، إذ خسف الله به. خسف الله به يعني غاص في أعماق الأرض، هبط في بطن الأرض، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. رواه البخاري عن أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل وهو حديث قدسي، يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي، هذه صفة من صفات الله، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وفي رواية: ألقيته في جهنم. وفي رواية: قصمته، يعني كسرته وأهلكته. فالكبر من كمال صفات الله سبحانه وتعالى التي لا يشاركه فيها أحد من خلقه، ولا يقبل الله الشركة في هذه الصفة. فالله تعالى هو الموصوف بهذه الصفة، صفة الكبر، لأنه عز وجل لا يشبه أحد من خلقه، فهو متعالي عن كل مخلوقاته. أما الإنسان حينما يتكبر، الإنسان الضعيف، الإنسان الذليل، الإنسان العاجز، الإنسان القصير، حينما يتكبر فهو يريد أن يأخذ مرتبة ومنصبا ليس له ولا يليق به ولا يمكن أن يصله بحال من الأحوال. مهما تطاول ومهما تكبر ومهما ارتفع فإنه يبقى ناقصا محدودا ضعيفا عاجزا. ومن هنا كان الكبر في حق الإنسان مذموم. أيها المسلمون، إن الكبر مرض من أمراض القلوب، هذا مرض باطني التي تجلب لصاحبها سخط الله عز وجل وغضبه وعقابه. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر من أين جاء؟ هو مرض ناشئ عن مرض أولي، مرض آخر تسبب فيه، وهو العجب، أن يعجب الإنسان بنفسه. والعجب أول العجب أسباب، منها ظن المرء بنفسه أنه بلغ درجة الكمال، أن يظن الإنسان أنه وصل إلى الكمال، وصل إلى النهاية، سواء كان ذلك في العلم أو في النسب أو في الجاه أو في السلطان أو في المال أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يتنافس عليها الناس. فقد يعجب العالم بكثرة علمه وكثرة أتباعه ومريديه، وقد يعجب الرجل بكثرة ماله وولده، وقد يعجب بجاهه وسلطانه ومكانته في المجتمع، وقد يعجب بحسبه ونسبه، فيؤدي به العجب إلى التكبر على عباد الله. فإذا بلغ الإنسان هذه المنزلة فقد هلك. إذا ظن نفسه أنه أصبح أفضل من كل الناس فإنه قد هلك. فعلى العالم إذا رأى في نفسه إعجابا بعلمه أن يعلم أنه من الممكن أن يكون الله عز وجل قد استودعه حظه من العلم، أن يكون قد استودعه ذلك العلم لينفع به الآخرين، ثم يسلب منه ما استودعه. وحسب العالم أن يكون حظه من العلم إعجابه بنفسه وتكبر على الآخرين. وعلى الرجل إذا أعجب بكثرة ماله وولده أن يتذكر ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف عن صاحب الجنتين، إذ قال صاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فقال له صاحبه وهو يحاوره: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا عذابا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وهذا ما حصل، وأحيط بثمره أو بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها نادما، وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. وعلى المرء إذا أعجب بحسبه ونسبه أن يتذكر أن الناس جميعا في النسب سواء، فكلهم لآدم وآدم من تراب. ولذا قال القائل: الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم شرف يتفاخرون به فالطين والماء. وعلى الرجل إذا أعجب بجاهه وسلطانه ومكانته الاجتماعية أن يعلم أنه ما على شيء إلا ارتفع، ما على شيء وارتفع إلا كما ارتفع وقع، ما على شيء وارتفع إلا كما ارتفع وقع، وكما يقولون: ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يعصمنا من كل سوء، وأن يكرمنا ويجملنا بمكارم الأخلاق والأخلاق الكريمة، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إن التكبر على عباد الله، إن التكبر على عباد الله يجر إلى نوعين آخرين من أنواع الكبر، وهما وفيهما يكمن الخطر الكبير، ألا وهو التكبر على الله والتكبر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالتكبر على الله سبحانه وتعالى يكون برفض الخضوع والانقياد والاستسلام له، يكون برفض طاعته، يكون برفض أوامره واجتناب نواهيه. وإنما كان التكبر على الله سببه التكبر على عباد الله لأن الواجب على عباد الله أن يتناصحوا فيما بينهم ويتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر. فالمتكبر على عباد الله إذا جاءه الحق من أحد منهم تكبر عليه ورفض ما أتاه به، فيكون رافضا للحق متكبرا عليه. والله جل وعلا يقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول سبحانه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم يزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن قرأ القرآن تبين له جليا واضحا تبين له ذلك جليا واضحا من رفض إبليس السجود لآدم. لماذا؟ لظنه أنه خير منه. فلما أعجب إبليس بنفسه رأى نفسه خيرا من آدم، فكانت النتيجة أن تعالى على السجود له، أن تعالى على السجود له. وكان في ذلك التعالي الرفض لأوامر الله عز وجل. وأما التكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون أيضا بعدم طاعته وعدم اتباعه، وكفى بذلك إثما. يقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فمن رفض الإذعان لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته فهو متكبر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان المتكبرون أول من يكذب بالرسل ويقفون عائقين أمام الإصلاح والمصلحين. والمتكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمتكبر على الله سواء. ففي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه؟ قال الراوي: ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه، يعني يده توقفت وشلت عن الحركة، أصبحت مشلولة. قال: ما منعه إلا الكبر. قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. وقوله لا أستطيع يعني هو كاذب، هو يستطيع ولكنه لم يرد أن يستجيب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. هذا الراوي، هذا الشخص الذي قال هذه المقولة سمته كتب الرواة، قالوا إن اسمه بسر ابن راعي العير. يعني هذا الراوي، هذا الرجل الذي رفض أن يأكل بيمينه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه بسر ابن راعي العير. العير بفتح العين يعني الحمار، أما العير بكسر العين فهي ما يجلب عليه الطعام من إبل وخيل وبغال ونحو ذلك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى قبول الحق والعمل به. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.